ذكروا في كتاب الشهادات في آخر الكتاب، قالوا ينبغي أن يكون الشاهد سليما من خوارب المروءة، ثم ذكروا قال ومن خوارب المروءة أن يمد رجليه بحضرة الناس أو أن يأكل في السوق وتغتفر اللقمة واللقمتان. إذا كان الإنسان يشكو من مرض فلا حرج، معذور. والأولى إذا كان في مصحف أن يتنحى يمين أو يسار من باب، ومن يعظم شعائر الله. روى أبو داود، روى ابن أبي داود في كتاب المصاحف أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رأى ورقة مصحف ملقاة فسب من رماها وقال من فعل هذا وأشن عليه. لكن الذي يمد رجليه جهة المصحف إن شاء الله لا يخطر على بال أحد منا ولا يتوارد البتة أنه قصده لهذا، لكن قد يشتكي من مرض، قد يشتكي من علة، لكن يقال إذا أمكنك التنحي فنعم وإلا فلا حرج. أذكر أن الشيخ صالح البليهي رحمه الله في الحرم المكي جاءه سؤال ينكر بعض الناس أن يتكئ الإنسان يجعل ظهره للكعبة، فاستدل الشيخ بدليل لطيف قال لا إشكال، فقد ورد أن إبراهيم الخليل عليه السلام في الجنة قد اتكأ بظهره على البيت المعمور، وهذا أمور لا يعني يثرب على الناس فيها.
أحسن الله. يقول هل يجب على من سمع الصلاة والسلام على نبي من الأنبياء غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل عليه أن يصلي ويسلم عليه؟
أما الوجوب فلا. وابن القيم في كتابه القيم جلاء الأفهام الصلاة على خير الأنام ذكر قولين، هل يجب أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر أم لا، فيما أذكر أنه مرجح ساق الأدلة وسكت. لكن الأفضل والأكمل بخاصة طالب العلم أن يصلي عليهم. كذلك كان من صنيع بعض العلماء كصديق حسن خان في الروضة الندية أن أحيانا يترحم على كل عالم باسمه، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، رواه الترمذي رحمه الله تعالى. قد يكون بمشقة لكن على حسب الشخص. بالنسبة للسؤال السابق في المجلس في الجلسات، أنا أوصي الإخوة طلبة العلم أن نحفظ جميعا مروءتنا أمام الناس. أعجبني أثر ذكرها كلاما للنووي في شرح مسلم لما ذكر الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فدخل عليه الصديق فلم يغير هيئته، ثم دخل عمر فلم يغير هيئته، ثم دخل عثمان فغير هيئته اعتدل. فقالت عائشة يا رسول الله جاءك فلان وفلان، فقال يا عائشة إن عثمان رجل حي وأخشى أن رآني أن لا يسأل حاجته. يقول النووي وفيه تبذل العالم مع خاصة إخواني في اللباس، يعني مع خاصة إخواني فلا حرج، لكن أمام الناس لا. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الشعبية كان يمازح أصحابه فدخل غريب فأمسك وعدل إمامته وأصلح هيئته، فلما سأل غريب وخرج قال له أحد طلابه يا إمام كنت تمازحنا وتضحكنا، فلما دخل غريب فعلت وفعلت قال يا فلان إذا جاء الغريب فنحن قدوة يقتدى بنا. فأذكر هذا تنبيها وتنويها إلى لزوم المروءة، وبخاصة عندما لا تعرف، لأن الناس بعض الناس سريع النقد قد يشمت بك وقد يجعلك فاكهة في مجلسه، فاحفظ مروءتك. وكما ورد في الحديث إياك وما يعتذر منه، وذكرها النووي في بستان العارفين عن علي أنه قال رضي الله تعالى عنه إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. أشياء تخل مروءة ليست حرام في الشرع ولكن تنقد فيها ويتهكم بك، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل وارتفع بقدرك أن تكون موضعا للنقد.
أحسن الله لكم. يقول ذكرت في درس الأمس الحديث الذي فيه أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أرجو منكم كلمة توجيهية لكي لا يقع أحد فيها وهو لا يعلم، علم بأن هذا الأمر حساس ويوسوس الشيطان للشخص أن يكون منهم، فما توجيهه؟
بالنسبة لأذكر أيضا إزالة شبهة، يقول بعض أهل العلم لا ينبغي أن يشدد على صغار الطلبة في أمر النية، لأن بعض من كتب في أدب الطلب أوغل في أمر النية فجعل الطالب في حرج. نعم ننشأ الناس على الإخلاص وبخاصة طلبة العلم، لكن هذا الحديث أول من تسعر بهم النار هذا طلب الشهرة، ما طلب العلم إلا بقصد الشهرة. قد ورد في الحديث يا نعاي العرب أخوف ما أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية. يقول ابن الأثير في النهاية، يقول الشهوة الخفية أن يحب الرجل أن يجتمع الناس إليه، فإذا كان قصد الإنسان كثرة الحضور وأن يقول الناس يسعى بوسائل أخرى قد تكون غير مشروعة لترويج السمعة له أو لشريطه أو لكتابه أو لمحاضرته أو لدرسه، فلا شك أنها من عدم التوفيق. ولو لم يحضر عندك إلا واحد لا تحرم الناس الخير. فيقال هذا الحديث فيه الوعيد العظيم الترهيب الخطير لمن طلب العلم بمجرد أن يقال فلان عالم، ليس لإرضاء الله وليس لتوجيه الناس وليس لإصلاح نفسه. وفق الله الجميع، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمما يتعلق بمنهج الصحابة إضافة إلى ما تقدم التعامل مع شريحة من الناس، وهذه الشريحة ينبغي أن يعنى بالكلام فيها، وبخاصة أن الآيات والأحاديث الواردة فيها واضحة وجلية، ألا وهي التعامل مع الكفار. تقدم شيء من منهج الصحابة في التعامل مع الحكام، السمع والطاعة. في هذا المجلس تذكر هذه المسألة لأهميتها. وقبل البدء فيها يقال إن أي قناعة راسخة في الذهن ينبغي لصاحبها أن لا يعتمد عليها إلا إذا كانت على دليل شرعي وعلى كلام موثق من أهل العلم. وأما مجرد القناعة فلو غضب لأجلها وانتصر لها ولم تكن على دليل شرعي فعساه أن يسلم من الإثم ناهيك أن يؤجر، لأن التقرب لا يكون إلا بدليل. يقال بادئ بدء لا محبة لمن كفر ولا ود لمن كفر ولا سلام على من كفر، وفي الوقت نفسه يقال لا ظلم لمن كفر ولا نقض عهد لمن كفر ولا نكث ميثاق لمن كفر. وهذا لا يناقض ما سبق بل يوافقه، بل هو من لوازمه. وبيان ذلك أن يقال إن الشريعة جاءت بمعتقد الولاء والبراء وهو أصل الدين، وقاعدته إلا أن ذلك الولاء والبراء يتفق مع قول الله جل وعلا بل يؤكده وإذا قلتم فاعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قسم العلماء الكفار إلى أربعة أقسام: المعاهد، وهو من بينه وبين دولة الإسلام عهد، بين دولته ودولة الإسلام عهد على وضع الحرب، والذمي وهو من استوطن بلاد الإسلام. والمستأمن اسم فاعل، وقال بعض المستأمن اسم مفعول، والمؤدى واحد، وهو من دخل بإذن الإمام أو بإذن نائبه أو بأحد من المسلمين وأمن على دمه وعرضه وماله، فهؤلاء لهم وضعهم. والآخر الحربي، وهو الذي يباح دمه وماله، وهذه التقسيمات جاءت بناء على ما جاء في النصوص والآثار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، أخرجه البخاري. وفي سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه ما لا يطيق أو أخذ ماله بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. إذا علم هذا فليعلم العبد أن التعامل مع أنواع الكفرة أو مع الكفار ينبغي أن يكون منضبطا بحسب النصوص الشرعية والقواعد الشرعية وبحسب ما قرره أهل العلم. وبما أننا بلينا في بلدنا في جميع بلاد الإسلام بمجيء هؤلاء، دخلوا معاهدين ومستأمنين، فلننظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك. زار النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا، وأشرف وقت وقته صلى الله عليه وسلم، وذاك اليهودي لا يمثل شيئا في المجتمع، لا في المجتمع اليهودي ولا في مجتمع المسلمين، فليس ذا حسب وليس ذا جاه وليس ذا منصب، وإنما قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقصد دعوته إلى الإسلام. فلما زاره وقال: يا غلام قل لا إله إلا الله وأني رسول الله، نظر إلى والده فقال: أطع أبا القاسم، وأبوه على دين اليهودية، فنطق الغلام بها فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وذكرت كتب أحكام الذمة وغيرها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا ضريرا كبير السن يسأل الناس، فأخذ بعرضه وقال: من أنت؟ قال: يهودي. قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: الفقر والحاجة والسن والمرض. فقال عمر: أخذنا ماله في شبابه فلا يكون عالة في شيبته، ثم أمر له بشيء من بيت المال. وعبد الله بن عمر، بل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، كان يوصي غلامه دائما بأن يتعاهد جاره، حتى كان يوصل له من أضحيته، فأخبره غلامه أن جاره كافر، فقال ابن عمرو: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ذكر بعض أهل العلم أن الجيران ينقسمون إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول جار له حق واحد، وهو الجار الكافر، له حق الجوار، وجار له حقان، وهو الجار المسلم له حق الجوار وله حق الإسلام، وجار له حقوق ثلاثة، وهو من كان بينك وبينه قرابة في النسب أو المصاهرة أو الرضاع. حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. شاهد المقال أن هؤلاء الكفرة يختلفون باختلاف وضعهم، فإذا دخل بلد الإسلام بإذن الإمام أو نائب الإمام، بل قال بعض العلماء حتى ولو أمنه واحد من أحد المسلمين فيعتبر مستأمنا، ويحتجون بحديث أم هاني رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله إن ابن أخيك يعني علي رضي الله تعالى عنه قد توعد فلانا وإني قد أجرته، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من ظلم حكوماتهم أن يظلم من دخل في بلاد المسلمين، فالنص الشرعي يحكمنا ويؤدبنا، لا نحن نحكم النص، بل نحن نحتكم إليه وننساق معه وننقاد به، ولا عكس، لا نحكمه ولا نقوده ولا نسوقه. بعد هذا يقال تأكيدا لما سبق، بما أننا بلينا في بلادنا وبلاد المسلمين فلما لا نفعل كما فعل الصحابة وكما فعل نبيهم صلى الله عليه وسلم باستغلال دعوتهم. قد يقول قائل ولما لا يدخلون في الجزيرة هم ممنوعون منها؟ يقال هذا أمر قد قدر وليس لنا طاقة في رده، نناصح نعم، لكن بما أننا بلينا فلنبذل جهدنا في دعوتهم، وبخاصة أن إعلام يهود قد رسخ في أذهانهم أن الإسلام هو دين الوحشية والقتل والإرهاب، وهؤلاء إذا غيرت هذه المفاهيم في أذهان بعضهم أصبح راية مرفوعة في الاعتراض على حكوماتهم. وكم نقرأ وكم نسمع أن من أحبار ورهبان يهود والنصارى من يرفع عقيرته ويسل قلمه في بيان ظلم حكوماتهم للمسلمين بدءا بقضية فلسطين وحتى العراق. فلما لا يستغل مثل هؤلاء الذين نصروا الإسلام بأنه مظلوم وأن حكوماتهم ظالمة، يستفتى المشايخ الكبار في هؤلاء، هل يشكرون وهل يراسلون؟ هذا هو المفروض، أن نراسلهم وأن ندعوهم إلى الإسلام. وأيضا كذلك يذكر من باب أن يشكر ما يقوم به بعض مكاتب الجاليات في دعوة هؤلاء، وقد أسلم كثير، بل بعض الجهود الفردية لبعض المحتسبين قد رفع الله جل وعلا بها. يخبرني أحد المشايخ ممن يتعاون في دعوة هؤلاء أنه في حرب الخليج الثانية قال كنا في الشرقية وكنا قد وضعنا مكتبا خاصا بالدعوة الإسلامية، فاعترض عليه بعض ضباط الكفرة وعلى هذه اللوحة، فقلنا تغير اللوحة، فكأن بعض الغيورين سخط وقال تبقى اللوحة، فقلنا يا هذا أليست الغاية إصلاح عقائد هؤلاء؟ لا تهم اللوحة. فوضعنا المكتب الثقافي. يقول والحمد لله سلكنا معهم مسالك شتى، مناظرة وبيان دين الإسلام وإهداء صوتيات وأشرطة. يقول فأسلم جمع كبير وذهب بعضهم واعتمر في أثناء مدة الحرب. قلت كم تقدر؟ قال من بداية وجودهم إلى نهاية الحرب قرابة 1200. هذا لم يظهر. وهناك رجل شرقية كان يعمل في شركة أرامكو وتعلم لغة القوم يتكلم بها بطلاقة، وكان عنده غيرة على الإسلام وحرقة على أن يأتي هؤلاء ويرجعون وهم على دينهم، فكان يمشي بينهم بسيارته معسكراتهم ويعطيهم أشرطة وكتيبات، وكان يكلمهم. يقول النقل ثقات أن 52 رجلا أسلموا بفضل الله ثم بفضل هذا الرجل. وقل لي بربك كم يجري عليه من الأجر. فالشاهد أن الإنسان إذا لم تنضبط غيرته وبغضه بعلم فعساه أن يسلم من تحمل الوزر، دع عنك تحصيل الأجر. وهذه المواطن إذا لم يضبطها طالب العلم بالميزان الشرعي فإنه لا يضر نفسه فحسب، بل يضر غيره ممن سمع كلامه أو قرأ كتابه أو تأثر بشخصه. أيضا مما ينبغي أن يعلم من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم المسابقة إلى الخيرات على اختلاف تنوعها. أنت تعلم أن العبادات أنواع، العبادة المالية والعبادة القلبية والعبادة البدنية والعبادة اللسانية، وقد تجتمع بعض أنواع العبادات في طاعة واحدة وقد تفترق. المهم كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أسرع الناس ومن أسبق الناس إلى هذا الأمر. ومن أعظم العبادات التي كان الصحابة حريصين على فعلها نشر العلم. نشر العلم لأن إصلاحه يتعدى. قد سمعنا في مجالس سابقة خبر مالك بن الحويرث وخبر أصحابه عندما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا عنده مدة من الزمن، في بعض الروايات نحو من 20 ليلة، فلما رأى اشتياقهم إلى أهلهم قال ارجعوا إلى أهلكم وعلموهم، هذا هو الشاهد، ومرهم. وأيضا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ذهب إلى اليمن شاب في مقتبل عمره، هاجر من المدينة بإذن النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل تبليغ العلم ودعوة الناس إلى الخير. وقد ذكر الذهبي في كتابه القيم معرفة القراء الكبار أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كان له إشراف على حلق أو على مقرئ القرآن الكريم في جامع دمشق، فقد وضع على كل حلقة عريفة، العريف هو الذي يرفع الأمر إلى المسؤول، وكان أبو الدرداء يجلس في محرابه، فإذا اختلف القراء في أمر رجعوا إليه. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في نشر العلم في بيوتهم ومساجدهم ومجتمعاتهم، بل وحتى خارج مجتمعاتهم. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على المسابقة إلى الجمعة والجماعة. وأعجبني كلام سمعته لبعض أهل العلم، لا أدري أين قرأه، قال بتصفح دواوين السنة واستقراء أحوال الصحابة في حضورهم إلى الجمعة والجماعة لم يوجد إلا حالات تعد على الأصابع حصلت قصرا في تأخر بعض الصحابة عن الجماعة، وإلا فالأصل أن مجتمعهم من أكمل مجتمعات ومن أسبقها إلى حضور الجمعة والجماعة. ولهذا قال البراء أو غيره كنا نتحين الصلاة عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام وسابقون إلى الصف الأول. وذكروا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن عباس وجابر وغيرهما لم يعرف عنهم أنهم قضوا صلاة مكتوبة، وسار على هذا. وإن شئت أيضا فلا تنسى حديث ابن عمرو عندما قال: يا رسول الله إذن لي بصيام الدهر، فنهى فقال يعني صم من كل شهر كذا، فقال: إني أطيق أكثر من ذلك، إلى أن قال: صم يوما وأفطر يوما وأفطر يوما، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: ذاك صيام داود وهو أفضل الصيام. فهذا الحرص دليل من أدلة كثيرة على أنهم رضي الله تعالى عنهم أحرص الناس وأسبق الأمة إلى الخير. وحديث النفر الثلاثة الذين أنكر النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم يدل على حرصهم، لكنهم رضي. لما قال أحدهم: أما أنا فأنام فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، دليل على حرصهم رضي الله تعالى عنهم. ولكن هذا الحرص لما كان مخالفا للدليل جاء التقويم من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يدل على قوة في العبادة وعلى اجتهاد في العبادة. ولهذا أثر الصحابة على من بعدهم من تلاميذهم من التابعين ومن تبعهم. ذكر بعض علماء الشافعية قال: كانوا في الزمن الأول يذهبون إلى الجمعة بالسروج بعد الفجر طمعا في إدراك الصف الأول، في إدراك الساعة الأولى، على قول أنها تبدأ بعد خروج أو بعد انتهاء وقت الفجر. ونقل السمعاني وكذا الذهبي في السير والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء أن تلاميذ الصحابة ومن بعدهم مشوا على هذا النهج، فذكروا أن محمد بن سماعة يقول: لم تفتني جماعة في صلاة منذ عقلت الصلاة إلا مرة واحدة كنت مشغولا بدفن جنازة أمي. وقس على هذه الأمثلة. وهنا يسأل كل منا نفسه: هل هذا المنهج يتمثله كل طالب علم في نفسه؟ فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحقيق مبدأ النصح بصدق وإخلاص، والأدلة كثيرة في هذا الأمر الذي مشى عليه الصحابة، أشهرها حديث أبي رقية في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هنا أريد أن أبين أن كلمة ثلاثا الدين النصيحة ثلاثا، كلمة ثلاثا هذه تعزى إلى مسلم، والصحيح أنها في أبي داود وليست في مسلم، هذا حد علمي. الدين النصيحة أخرجه مسلم، أما كلمة ثلاثا ففي سنن أبي داود. وهذا مما يسميه أهل العلم إطلاق الكل على الجزء لبيان أهمية ذلك الجزء، الدين النصيحة، كقوله عليه السلام: الحج عرفة. الحج في عرفة ومزدلفة والرمي وطواف الإفاضة، لكنه خص عرفة بالذكر لأهميتها، وخص النصح بالذكر لأهميته. وأيضا من أهمية النصح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في أثناء بيعتهم يبايعونه على النصح لكل مسلم، كما قال جرير رضي الله تعالى عنه: وتتأكد النصيحة إذا طلبها أخوك منك، قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنصحك فانصح. وهنا يجب على من طلب أن ينصح أن يصدق، لأنه إن كذب غش نفسه وغش أخاه، قال عليه الصلاة والسلام: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. وكان مبدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم: اجلس بنا نؤمن ساعة. من أمثلة تناصح الصحابة لما كان عمر يخطب رضي الله عنه، دخل عثمان فقال: عمر، ما بال أحدكم يجلس يمكث عند أهله حتى إذا أذن جاء المسجد، فبين عثمان رضي الله تعالى عنه عذره في تأخره. وأيضا نصيب ما رواه مالك في الموطأ من نصح عمر لسلمان بن أبي حثمة، صلى عمر الفجر ففقد سلمان فذهب إلى بيت أمه وكان على طرف السوق، فطرق الباب عليها وقال: لم أرى سلمان اليوم. قالت: يا أمير المؤمنين، قام الليل كله البارحة حتى غلبته عيناه عن صلاة الفجر. فقال عمر: والله لئن أشهد الفجر مع الجماعة أحب إلي من قيام الليل كله. فانظر، وعمر في أوج خلافته يتفقد هذا الصحابي الصغير ويذهب إلى بيت أمه ويناصح أمه حتى تنقل النصيحة إلى ولدها. وكذا لما اشتكت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ما تجده من أبي الدرداء، فجاء سلمان إلى أبي الدرداء، ذكرت له أنه يصوم ولا ينام، فجاء سلمان إلى أبي الدرداء فقدم له طعام فقال: كل. قال: والله لا أكل. ثم أخبره بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا. في بعض الروايات أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بقول سلمان، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. ومن مبدأ التناصح بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما سبق ذكره في مجلس سابق عندما طرق أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه باب عمر 3 مرات فلم يرد عليه، فلما انصرف أبو موسى سأل عمر عنه فأخبروه فقال: ردوا علي أبا موسى. فلما جاء سأله: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم فليستأذن 3، فإن أذن له إلا فليرجع. فقال عمر: لتأتيني ببينة وإلا لا أفعلن بك وأفعل. فذهب أبو موسى رضي الله تعالى عنه إلى مجلس الأنصار، فقام أبي فأرسل أبا سعيد، ثم لحق أبي أبا سعيد، فقال عمر أو فقال أبي: يا عمر لا تكن فظا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر عمر رضي الله تعالى عنه عذره في عدم علمه بهذا الحديث، وأيضا ما ذكره الصنعاني في السبل أن حذيفة رضي الله تعالى عنه زار أحد الصحابة وقد جلل حوائط بيته بالفرش، فقال: ما هذا؟ أتحولت الكعبة في بيتكم أو كما قال؟ فقال: غلبنا نساؤنا أو كما قال. الشاهد أن مبدأ التناصح بين الصحابة كان مفعلا في جميع شؤونهم، فكانت النصيحة سببا لإيصال الحق وسببا لإزالة الشناعة عن الأخ وسببا لإزالة التشاحن والبغضاء، ويجمع ذلك التقرب بالنصح إلى الله جل وعلا. إذن فماذا يقال في من أبغض أخا له أو إخوانا له بمجرد إشاعة سرت إلى مسامعه أو بمجرد كلام نقل إليه عنهم ما تثبت منه؟ لعل له عذر وأنت تلومه، لعل الخلاف بينك وبينه من خلاف التنوع الذي تتسع مظلة الأدلة لهذا القول ولهذا القول. ماذا يقال في من أبغض زيدا من الناس لأنه خالف عمرا؟ وماذا يقال في من جعل فلانا في دائرة الاتهام إذا لم يقل بهذا القول؟ هذه والله تفرق القلوب وتمحق البركة في الوقت وفي الحفظ وفي الفهم وفي التلاوة وفي العبادة. فليتق الله كل واحد من ابتلي بهذا الأمر، فليتقي الله في نفسه وليعلم أن هذا يخالف منهج الصحابة في التناصح وفي بيان الحق وفي إزالة الشحناء. تجد أخا لك كان يودك ويتقرب إليك صباح مساء، ثم ما بين عشية وضحاها ينقلب فلا ينظر إليك إلا شزرا، ولا ينقل لك عنه إلا ما يسوءك، ولم يقدم نصيحته مع أن صدر أخي أوسع من بيته، ومع هذا لم يقدم له نصيحته. اجعلها أخاك صاحب معصية، صاحب منكر، صاحب فجور، أليس له حق النصح؟ فهذا مما يمحق البركة، مما يضيع ويشتت الجهود. نعم، إن كان الخلاف له مسوغ ولا يحتمل الأمر هذا الخلاف، إن الخلاف خلافان، خلاف تنوع وخلاف تضاد، فالمشكلة عدم فقه الخلاف، ليس مراد علم الخلاف، عدم فقه التعامل مع المخالف. ثم يعني يستمر الإخوة يهجر بعضهم بعضا لأمور، إذا أصلح بينهم طرف ثالث وجدت أن الشيطان قد نصب حبائله، وهذا يدل على أمرين: على قلة العلم وعلى قلة الورع والتقى، لأنه لا يرضى المسلم أن يضع جنبه على فراشه وفي قلبه غل حقد على أخيه، وقد يكون ذلك الحقد مبنيا على أوهام أو على قناعات متصورة أو على إشاعة أو على تشويه سمعة. هذا يحصل في كل مجلس، في كل مجتمع، وفي كل مجال. فيا أيها الأحبة، الجهود إذا تبعثرت كان من نتاجها قوة الشر وقوة أهل الشر. أما إذا الجهود تكاتفت وكان هناك مندوحة في الخلاف الذي لا يفرق الصف ولا الكلمة، فلا شك ولا ريب أن هذا مما يسبب القوة ويعين على مواصلة المسيرة. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرا أحد. وخير من ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا. فأنا أنصح نفسي وأنصح كل أخ حمل في نفسه شيئا على أخي أن يبادره بالنصيحة، ولا يكتفي أن يكتب ورقة يثرب على أخيه ويلوم أخاه ويعتقد أن هذا براءة لذمته، وقد يكون الحق مع أخيه. فالمجالسة كما قال الصحابة: اجلس بنا نؤمن ساعة. ومن أعظم الإيمان إزالة الشحناء والبغضاء بين النفوس. وإن الإنسان ليعجب أن يبلغه خبر أخوين تشاحنا وتنافرا بعد أن كان كالظل مع الشخص، فإذا جمعهما أو سمع من كل منهما وجد أن الأمر كسراب بقيعة لا يستحق أن يذكر. فالحذر، كل الحذر. أيضا تأكيدا لهذا، قد تكون تلك المناصحة ترجع المحبة أقوى من ذي قبل، قد تجعل الأخوين أكثر تقاربا وأكثر تحاببا. قد ورد حديث ذكر مأثورا عن علي رضي الله تعالى عنه، وذكر في بعض كتب البلاغة المدرسية منسوبا إلى علي، ورأيته في صحيح الجامع الصغير معزوا إلى الطبراني، وقد أثبته محدث الإسلام الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى، ولفظ الحديث: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالقصد أن الإنسان إذا أبغض فليتقي الله أن يكون بغضه لأخيه أو نقده لأخيه أو تشنيع بسمعة أخيه بمجرد كلام سمعه عنه أو بمجرد كلام نقل إليه، فهذا ينافي أخلاق طلبة العلم. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في دعوتهم للناس التواضع. قولوا صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تواضع عبد ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. تواضع كالتواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع، ولا تبغي تكن كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو ضيع. التواضع أن يعرف الإنسان قدره عند من هو أعلم منه وأكبر منه سنا، وأن يعرف الإنسان قدره عند صاحب المعروف عليه، وأن يعرف الإنسان أنه مهما بلغ في العلم والديانة فإنه فقير إلى الله. وانظر كيف فهم الصحابة هذا المبدأ، هذا الصديق في أوج خلافته يقودنا، يأخذ بخطام وبزمام ناقة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. ومن أسامة عند الصديق في سنه وعلمه وفضله ومنصبه؟ فالصديق في خلافته أفضل الصحابة أعلم الصحابة. لما كلم الصحابة أبا بكر أن يغير قيادة الجيش لغير أسامة أبا الصديق، وأراد تحقيق هذا الأمر، فقام يقود الناقة أمام الناس، فاستحى أسامة رضي الله عنه، وحق له أن يستحي في مثل هذا الموقف، وأراد النزول، فقال أبو بكر: والله ما أنت بنازل ولا أنا براكب. أيضا تواضع ابن عوف مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في كتاب في صحيح البخاري في كتاب الحدود في باب رجم الحبلى بعد الزنا، أن ابن عباس كان يقرئ بعض الصحابة القرآن، وكان ممن يقرئ عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. انظر إلى قمة التواضع، ابن عوف أحد العشرة المبشر، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وممن كان بينه وبين الخلافة قاب قوسين أو أدنى بعد عمر، ومع هذا كله كان يجلس ليستقرئ القرآن من عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقل مثل هذا ما كان من شأن عمر في تقريبه لابن عباس وفي مساءلته له، فأين هذه النماذج التي بلغت الرقي شموخا وعزة من أناس يتضايقون أن يصحح خطأهم ممن هو ليس من أصغر منهم بل من أقرانهم، وأين من يترفعون بأنسابهم ويحتقرون غيرهم بنسبه إما من طرف جلي أو من طرف خفي، وأين ممن يحمل شهادة بدل أن تكون مهذبة لأخلاقه جعلها سلما يرتقي به على إخوانه وأقرانه؟ لا شك أن هذا المنهج منهج يضر صاحبه ولا يضر غير صاحبه في الإثم، والعاقل من عرف قدر نفسه. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم الترفيه عن النفس والترويح، وهذا الناس فيه على أقسام ثلاثة: طائفة حضرت الترفيه وشددت فيه وأنكرت على من عمله، وطائفة أخرى أوسعت أمر الترفيه على حساب ما هو أولى منه، فجعلت حظ نشر العلم والخير يسيرا بالنسبة للترفيه. ولا شك أن الطرفين على خطأ ما بين إفراط وتفريط، وخير المناهج منهج الصحابة رضي الله تعالى، فقد كانوا يعطون النفس حظها ساعة وساعة، قد ثبت شيء من ذلك في حياتهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل التي ضمرت وبين الخيل التي لم تضمر من الحيفياء إلى مسجد بني زريق كما في صحيح البخاري، فهذه مسابقة. وفي شمائل ترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام صارع ركانه، وأفرد السيوطي رسالة سماها المسارعة إلى المصارعة، جمع فيها أحاديث كثيرة عن روايات كثيرة في مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانه. وأيضا ما يتعلق بالسباحة، كان عمر رضي الله تعالى عنه بما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في غدير من الماء يقول لبعض الصحابة: تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، وكانوا في الجاهلية يسمون الرجل الذي يجيد السباحة والقراءة بالكامل، وكان منهم سعد بن عبادة وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنهما. وأيضا كانوا يتبادحون بقشر البطيخ دعابة بينهم كما روى ذلك البخاري في الأدب المفرد. هذه الأمور فيها ترفيه عن النفس، فيها تسلية وإذهاب للسآمة والملل. بل ذكر السمعاني أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحدث الصحابة فإذا رأهم قد ملوا أو داخلهم الملل أخذ بهم في أخبار الزرع والنخل. وذكروا أيضا في مجالس التحديث أن بعض المحدثين يملح المجلس أحيانا ببعض النوادر والطرائف ليحيى النشاط فيهم، وهذا من فقه دعوة الناس ومن فقه التربية العلمية. المراد من هذا المنهج في هذه القضية أن ينظر في وسائل الترفيه وفي الأوقات أو وقت الترفيه، فبعض الشبيبة وبعض من يتولى تربية الشباب يغلب هذا الجانب، وقصده إن شاء الله الخير في عدم تنفيرهم، لكن يقال فيه محذور تربوي، قد ينشأون على هذا الأمر فيصعب عليهم أن يفارقوه. بل لو جاءهم آخر يريد أن يعطيهم حظا من العلم وكذا قد لا تقبل نفوسهم لأنهم صنعوا على المبالغة في تلك الأمور. وهذا كله طبعا باتفاق أن تكون الوسائل الترفيهية مشروعة لا محظورة فيها. أيضا أخيرا من ما يتعلق بحياء ومنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم تمثل القدوة الفعلية والقولية في جميع شؤونهم. ذكروا عن كثير من الصحابة عن تعظيمهم لشعائر الله جل وعلا وعن تمعرهم إذا انتهكت حرمات الله تعالى اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وعن تبسمهم، عن سلامهم على بعضهم، وعن سياستهم في التعامل مع الصغار والكبار. يجمع هذا القدوة الفعلية والقولية. وأنت ترى في هذا المنهج في بعض، بل أقول إن شاء الله من باب التفاؤل، في كثير من أهل الخير، فترى أن بعضهم في المجلس يؤثر في الناس بأخلاقه قبل أقواله. والقدوة الفعلية قد تكون أبلغ من القدوة القولية. ومن أدلة ذلك لما حصرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر الحديبية، كأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ألحوا أن يبقوا على إحرامهم علهم أن يحرموا، أن يدخلوا الحرم، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بفسخ إحرامهم وحلق رؤوسهم، فكأنهم حاولوا رغبة في الخير. فدخل عليه الصلاة والسلام إلى أم سلمة فقالت أغضب الله من أغضبك، فأخبرها بما صنع الصحابة، فقالت اخرج ولا تكلم أحدا منهم ثم ادعو بالحلاق فليحلق رأسك. فلما حلق رأسه أقبلوا وتقاتلوا يحلق بعضهم بعضا. فشاهد القول أن يستشعر الإنسان هذا الأمر في مجالسه الخاصة في مجالسه العامة بين الناس، وأن يكون قدوة، وأن يحفظ شخصه وشخصيته من المحاذير الشرعية أو من خوارم المروءة، ومن باب أولى وأحرى وأجدر من المحاذير الشرعية، فيعاب أن يكون آخر الناس قياما إلى الصلاة، ويعاب أن يكون متكلما وقت الأذان، ويعاب أن يتكلم بسيء الألفاظ، ويعاب أن يجاري عامة الناس في المزاح الذي يخرج عن الحد المروءة وعن الحد الشرعي. ولهذا قد ليس قد للتوقع بل للتحقيق يرد نصحه ووعظه لعدم وجود القدوة في شخصه. قبل قليل كان مهرجا متمسخرا ما جف ريقه من السخرية، ثم ينقلب ناصحا الناس يعقلون ويدركون أن هذا المنهج منهج لعب وتناقض
وتضارب، ولا يعني هذا عدم الترويح بل تقدم تقرير ذلك، لكن من سياسة دعوتي أن يفرق الإنسان بين الجلساء وبين المجالس في التبسط مع الناس. وفق الله الجميع لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
أحسن الله عليكم. هذا شاب يقول: أنا شخص كثير التفكير ومشتت الذهن مع استطاعتي لطلب العلم، وهذا يجعلني لا أحفظ شيئا، فبماذا تنصحونني؟
وسائل الحفظ 5 أو 6. الأولى: ألح على الله بالدعاء. والثانية ذكرها وكيع بن الجراح، وهي ترك المعاصي. قال رجل لوكيع: يا وكيع، أنت تسمع ولا تنسى، ونحن نسمع وننسى. قال: أي أخي، أدلك على دواء إن استعملته وحفظته؟ قال: نعم. قال: أدني رأسك. فأدنى رأسه فقال وكيع: دع عنك المعاصي، فلم أجد ثباتا للحفظ أكثر من ترك المعاصي. السبب الثالث ذكره البخاري رحمه الله، وهو مداومة النظر في الكتب. قيل البخاري: ما دواء النسيان؟ قال: مداومة النظر في الكتب. السبب الرابع ذكره النووي رحمه الله تعالى، وهو عزو الفضل والعلم إلى أهله، وعدم الاستئثار بالفائدة وإنكار من أفادك أو علمك إياها. إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأدمي شكره أبدا، وقل: فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقي الكبر والحسد. مفهوم البيت أن من نسي فضل من له فضل عليه فهو ناشئ من الكبر والحسد. السبب الخامس في ثبات الحفظ: العلم، العمل بالعلم. وهذا قد بينه سلفنا: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل. والسادس: نشر العلم. نشر العلم يورث ثبات الحفظ. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ذكر بعض المفسرين أثرا: من علم بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم. ومن مقتضيات ومستلزمات العمل بالعلم أن تنشره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كثر في الآونة الأخيرة بين الشباب تصنيفهم إلى فئات وجماعات، فبماذا تنصحني وجزاك الله خيرا؟
سبق التقرير أن عدم التناصح فرق بين القلوب قبل الأبدان. ودعني أحكي لك مثال أو مثالين. بين شخصين أخوين كان بينهم ألفة ومحبة، ثم تفارقا وتهاجرا. فلما كلم الأول وإذا به يبني هجرانه على كلام بلغه، والآخر قال: لا حيلة لي فيه. فجمعا وكنت بينهما، فلما تصافيا وجد أنها إشاعة وسوء ظن مصحوب بتسرع، كان من نتيجته 2 سنين لا يكلم أحدهما صاحبه. هذا من الشيطان، يمحق بركة العلم. وأما التصنيف فالناس على أقسام. المناهج الدعوية لها ضوابطها ولها قادتها وكتبها، هذا أمر معروف، وتفسير الواضحات من الفاضحات. لا يمنع إذا علمت أن أخاك على منهج فيه أخطاء أن تناصحه، وأن تقول: أنت منتمي إلى هذه الجماعة وهذه ضوابطها، برفق ولين. أما قضية ما هناك جماعات ما هناك، هذا كلام مغالطة، كان يقال هذا الكلام، لكن من الفاضحات تفسير الواضحات. لكن السؤال تقدم في التقرير حتى أن الصحابة كانوا يدعون الكفرة الكفرة، فكيف إذا كان أخوك متلبسا ببعض الأخطاء أو ببعض البدع؟ فلما هذه النفرة؟ والعجب أن هذا يبقى في النفس، نعوذ بالله، في بعض الناس يولد البغضاء والشحناء ويسيء الظن، بل يؤول كل كلام لأخيه المخالف له على سوء الظن. فأي كلام يسمعه أو في كتاب يقرأه أو في مجلس ينقل إليه يحول هذا الكلام حتى يلبس أخاه التهمة، وهذا نعوذ بالله من سوء الظن. وأنا أحذر نفسي أولا ومن كان مبتلى، وإن شاء الله الجميع أبعد من هذا، أن يتقي الإنسان ربه في ذلك. يا أخي تعال إلى أخيك وقل اسمع يا فلان، أنا بلغني كذا وكذا وكذا، اجلس بنا نؤمن ساعة، قل لي ما عندك. قد يكون هذا المتهم المطعون في توجهه وفي دينه، قد يكون يحمل بين جنبيه قلبا فيه من التقى ما لو قسم على 70 بل على 1000 و2000 لكفاهم. والعجب أنك ترى بعضهم يتعامل مع أناس عليهم قصور شرعي أكثر من أخيه ولا يثرب عليهم. فأنا أنصح من كان مبتلى أن يجعل هذا الأمر نصب عينيه وأن يتقي الله تعالى فيه. أما المناصحة فلا بد، كما تقدم كان الصحابة ينصح بعضهم بعضا. لماذا نأتي بمثاليات تخالف الواقع؟ نحن إخوان، ليس هناك خلاف، هذا ليس بصحيح. هناك خلاف وهناك قلوب متنافرة ومناهج متناحرة، وهذا شيء ما نغطي الشمس بعباءتنا، لكن زدنا الخلق اتساعا أننا تفرغنا للنقد والتثريب دون المناصحة. مناصح ينصح زيد عمرا وعمر زيدا. إن كان الخلاف خلاف تنوع فالحمد لله، أما إذا تضاد فلا، ولا كان الخلاف مندوحا فلا. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وأستميح الشيخ فهد عذر ببيان مسألة. مثلا يأتيك شاب فيقول يثرب على أخيه وفلان فيه كذا وكذا وكذا، ولما؟ لأنه يقول بخلاف، لأن الشيخ أفتاني بفتوى كبار المشايخ وهو لا يعمل بها. فيأتي أخوه الأخ فيقول أنا أفتاني الشيخ الفلاني الشيخ آل الشيخ الحيدان بفتوى أخرى تخالف ما أفتك به الشيخ فلان وابن جبرين وديان وكذا. فالمسألة خلاف تنوع، لماذا تثرب علي؟ لماذا تثرب علي؟ والمرداوي ألف كتاب الإنصاف في الخلاف. فمشكلة هذا المبدأ، إما أن تكون كما قال الكافر وهو كذوب، إن لم تكن معي فأنت ضدي. فينبغي أن نفقه الخلاف وأن نتقي الله تعالى في أنفسنا. كفانا شحنا، الأوضاع والمجتمعات كفرية وأعداء الإسلام في الداخل تكاتفت جهودهم، فإن لم نزيل الخلاف الذي له إن لم نزيل الخلاف الذي له مندوحة ويبقى تبقى القلوب متقاربة ونسعى في تقريبها في هذا الوقت، إن لم يكن كذلك فيخشى أن يكثر الشر ويعظم تسلط أهل الشر. والأمور في كما يقال أرى خلل الرماد وميض ناري. فنحن مقبل على فتن الإعلام الغربي والوسطية الجائرة التي تشكك في ثوابت المسلمات، لها أنصارها وأتباعها. فإذا ما أزلنا الشحنة وانتصرنا للسنة ولمنهج السلف الصالح فقد نعض صادع الندم ونندم يا ليتنا فعلنا كذا. نعم
أحسن الله عليكم. يقول ذكرتم بالأمس الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكيف أنه لم يقر بالمنكر ولم يسكت بل صدع بالحق وتحمل على ذلك ألم السياط، لكن أين هذا من مشايخ هذا الزمان من عدم الصدع بالحق؟ فها هي أفغانستان تحتضر وما حصل في العراق مثل ذلك والعلماء ساكتون.
هذا السائل قبل أن أجيبه إن كان مقتنعا لن يتنازل فلا فائدة في الجواب. كلمة ساكتون قد يكون السكوت ديانة للشيخ إذا ما تبين الحكم الشرعي. والعجب أن ثلة من الغيورين قد يأتون الشيخ مفتين له لا مستفتين منه. أوضح لك هذا، جاءك أنت شابان أو ثلاثة متوقدون ومتحمسون لقول أنه يجب أو لا يجب، فأنت الآن تدين الله جل وعلا بأنهم على خطأ، هم يقولون يجب الذهاب، وأنت في قرارات نفسك والذي تدين الله تعالى به أنه لا يجب. فأنت الآن ترى توقدهم وحماستهم وانفعالهم كأنهم يقولون قل يجب، فإذا قال أنا متوقف سأبحث يثور بعضهم، إذا ما بالك لو قال لهم لا يجب. كيف يكون الأمر؟ فكلمة ساكتون هذه بينك وبين الله جل وعلا، وأنا أقول اتقي الله الإنسان فيما يقول، لا ندعي الأصمة كما تقول شراذ من رفض، لا، ولكن كلمة ساكتون قد يكون سكوته ديانة، ما تبين لي شيء، أو أنا تبين لي هذا الأمر ولكن لا أفتي به مراعاة للشعور العام. تخيل لو قام شيخ وأسألك بالله أيها السائل وقال أنا لا أرى الجهاد في أفغانستان ولا في العراق، لأن يقول عن لسانه يقول لعدم وضوح الأمر والتباس الرايات، فأنا ديانة لا أفتي، والله لو قال قد يكفر، وهذا ديانة يا أخواني. ولهذا انظر لما عمر قال لعمار في التيمم مسألة، قال يا عمر أما تذكر لما كنا في التيمم وتمرغت وقال رسول الله يكفيك هكذا، فقال عمار لا أذكر، فقال عمر لا أذكر، عمار سيفتي الناس وعمر لا يذكر فتي هذه، فقال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت أمسكت، سكت ما فتيت أحدا درءا، قال لا نولي كما توليت، يعني كان عمر قادر يقول لا تفتي الناس. فيا أيها الأكارم قضية ساكتون انصح بين كاتب، لكن المصيبة أن بعض الناس إذا أفتى الشيخ بخلافه طعن في دينه وطعن في نيته وطعن في مقصده. فأنا أسألك، الإمام أحمد رحمه الله بين هذا الأمر، أمر واضح لا إشكال فيه، قول كفر خبيث أن القرآن مخلوق وله لوازم خطيرة، لكن في المقابل ماذا كان سياسته الدعوية مع ولي الأمر؟ هل شهر؟ مع أنه تبنى القضية فتنة شهوة وشبهات، كان يدعو له ويصلي خلفه يعلم أنه بإشارة من قد يهيج الناس، لكن في ذلك مفاسد كبرى. فيا أيها الأكارم المشايخ الكبار الطعون كثرت من الداخل والخارج، وقلت لكم والله سنندم ونعض صابع الندم إذا تولى الأمر غير هؤلاء، وقلت لكم أن هناك مذاهب وسطية فيها تجوز وتشكيك في المسلمات والثوابت، وستسمعون فتاوى سنندم عليها. فلنتق الله تعالى في أنفسنا، ومن كان عنده شيء فليذهب وليكلم. وكم من شباب ذهبوا مشكورين مأجورين وجلسوا مع بعض المشايخ الكبار، قصدي إذا أطلقت كبار المشايخ الإفتاء ومن معهم، فجاء كلموهم، فبعض الشبيبة يعني ندم على ما قال في مجالسه وفي الشبكة التي أصبحت مجال للطعن في الأعراب. فيا أخي إذا كنت مقتنعا بشيء فناقش وجرد العاطفة، واجعل الكلام على طبق يقبل النقد، سواء يقبل الأخذ أخذ يقبل المناقشة أخذ ورد. فالقصد يا إخوان ذكينا أو ذكى كثير من الناس علماءنا ولم يحد شفرته ولم يلح ذبيحته في هذا العمل، فلنتق الله تعالى، والأيام حبلى وستذكرون ما يقال.
أحسن الله عليكم. يقول ما آلية التعامل مع الكفار الموجودين في جزيرة العرب وما ضابطوا فاضطروهم إلى أضيقه؟
قرأت كلاما للشافعي في الأم، كتاب الأم، مناظرة بين الشافعي وبين أعتقد تلميذه الربيع في هذا المجال، في الحقيقة لو أنها ذكرت بدون اسم الشافعي والربيع قد يتهم الشافعي بالخذلان في الدين، كلها مبنية على أحكام شرعية، لكن إذا كان في قناعات هذه المصيبة أيها الأكارم. هذا السؤال تقدمت الإجابة عليه في ضمن الكلام، أن الكفار على أقسام أربعة: معاهدون، مستأمنون، ذميون، حربيون. والثلاثة الأول قال بعض العلماء يشملهم عصمة الدم والمال والعرض، دخلوا بإذن الإمام واستوطنوا بديار المسلمين ولا يجوز قتلهم ولا اعتداء عليهم بخلاف الحربي، ولا كرامة له، مباح الدم والمال. ولا تظن أن من الغير عدم التفريق، بل من الضلال عدم التفريق، أين نحن من قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره أمر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه؟ لا يكفي، قد يقتله المسلمون واستأمنك هو، خذه حتى يبلغ مأمنه. وأين نحن من قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة؟ وأين نحن من قول النبي عليه الصلاة والسلام من آذى ذميا أو كلفه ما لا يطيق أو أخذ ماله بغير طيب نفس منه فأنا خصمه أو فأنا حجيجه يوم القيامة؟ واقرأوا كلام ابن القيم في كتابه أحكام الذمة. ثم أعرج على مسألة سمح للشيخ فهد، وهي تتعلق بما سبق وبما لحق الآن، قضية جهاد الكفار. أولا ينبغي أن نعلم أن الدعوة إلى الجهاد مطلقا ليست صائبة إلا إذا كانت على ضوابط شرعية. ومن فقه أو عدم فقه المسائل الشرعية أن تؤخذ النصوص بظواهرها. اسمع إلى هذه الجملة لابن القيم وانظر كيف كلام العلماء. يقول في كتابه القيم إعلام الموقعين: ومن أفتى الناس بمجرد المنقول من الكتب على اختلاف أعصارهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فهو أضل من حمار أهله وكالطبيب الذي يفتي بلا طب. بمعنى أن الفتية تختلف بحسب الوضع. ولهذا ماذا قال شيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح؟ قال: وكان صلى الله عليه وسلم مأمورا في مكة بتغليب آيات الصفح وعدم المواجهة. وكان عليه السلام يصلي تحت الكعبة، وكما قلت لكم وتعرفون قبلي الأصنام على الكعبة، وما كان ينكر يهدمها ولم يستطع، يعرف أن لو كسر صنما قامت قريش عليه، فكان يفعل حسب الاستطاعة وحسب السياسة الشرعية. فلما مكنه الله وظهرت الدولة تلك الساعة مد يدا أو قام بمبدأ المواجهة. فشاهد المقال أن ينظر في حال المسلمين، في أوضاع المسلمين، هل هم مهيئون لمواجهة أعدائهم؟ الشيخ ابن عثيمين له كلام يقول: لا يجوز، لا يجب الجهاد، بل لا يجوز. والحال هذه، المسلمون في ضعف وفي خور وفي تناحر، بل بعض الشعوب الإسلامية، بعض الدول تطمع في بعض الدول. فالمسلمون الآن في ضعف وخور، ودعاة الإسلام من المسؤولين الأول في إصلاح الأوضاع على قدر استطاعتهم. ذكر أعتقد الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى أو غيره في كتاب الرعي الأول فيما أذكر قديم العهد، أن وزيرا من وزراء يهود دخل حيا من أحياء القدس فصافح صبيان يلعبون الكرة. أحد الصبية جذب يده فقال له الوزير: لما لم تصافح يا بني؟ قال: لست والدا لي ولست ولدا لك. قال: ولما؟ قال: أنتم يهود معتدون على أرضنا، قد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأنكم غاصبون وسنخرجكم. فقال اليهودي: صدقه الكذوب. قال: بني، أنا أدرى بهذا قبل أن تخلق بما نقرأ في توراتنا، ولكن أخبرنا علماؤنا أن من يخرجنا من أرض المسلمين قوم لا يكذبون ولا يشربون الخمر ولا يغشون ويتعاونون، فإذا جاء هؤلاء خرجنا قبل أن نخرج. انظر حال المسلمين الآن، لسان حال يهود يقال لها أبشر بطول سلامة يا مربع. ولما سئل شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله عن سائد سأله كيف المسلمون في ضعف وفي ذل وفي خور والعزة للإسلام والمكان للإسلام، قال: يا أخي، اقرأ مقدمة سورة الأنفال حتى تعرف من هم أهل العزة والكرامة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم فقل أولئك هم المؤمنون حقا. فقال الشيخ عبد الله: إذا اجتمعت هذه الصفات جاءت العزة والكرامة والمكانة، وإما إن كانت أخرى فلا يظلم ربك أحد. نعم شيخ هذا
أحسن الله عليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما هي شروط الناصح؟ وإذا لم يستجب المنصوح فماذا أفعل؟
أنت انصح بصدق، إن تقبل المنصوح فلك وله، وإن أصر فلك وعليه. لكن لا يلزم أن يكون الناصح على حق، لا يلزم، قد يكون الناصح على خطأ. فيأتيك بعض الناس ورق بعض الأحيان ورقة فيها نصيحة، تعلم خطأ الناس ليس كبرا بل حقا، لكن هو تقرر في نفسه أنه على حق. ونحن يا أخوان طلبة علم، ستار الحياء المزيف هذا لا قيمة له، هذا حجاب وهمي. اجلس مع أخيك، أيعقل طلبة علم في حي واحد يصلون في مسجد واحد بل قد يكونون من رحم واحدة لا يكلم بعضهم بعضا، مع أن الخلاف لا يستحق هذا، صحيح بين الخلاف لكن ما يوجب هذه القطيعة. ولو جلس وتناقش بمحبة إذا افترق على غير اتفاق فنعم، لكن إذا كان الخلاف له مندوحة فنعم، أما أن تعادي أخاك بمجرد أن ما وافقك فالنصيحة أخلص النصيحة واختر زمانها ومكانها. تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصح في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرى السماع، والناس قدرات، لكن لا بد أن نعرف لا يلزم أن يكون الناصح مصيبا، قد يكون الناصح مخطئا والمنصوح معه الصواب، لكن على بساط المحبة ومبدأ الصحابة اجلس بنا نؤمن ساعة تلك الساعة تصف النفوس. وأدلك على كتاب ابن رجب الحنبلي رحمه الله الفرق بين النصيحة والتعيير.
أحسن الله لكم. يقول ما رأيكم في من يقول أن أذان الأذان الأول في يوم الجمعة بدعة؟
أول ما ليس تواضعا، كلمة ما رأيكم ما قولكم الميم الجمع العظمة، هذه لمشايخنا الكبار. قضية أن الأذان الأول بدعة هذا وضعه عثمان رضي الله تعالى عنه لما كثر الناس وتباعدت دورهم، فوضعه وسار عليه العمل وجعلوه من عمل الخلفاء الراشدين، وعثمان رضي الله تعالى عنه ثالثهم. نعم قد قال بعض العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والآن هذه المكبرات الصوتية تبلغ الناس في أقصى الأحياء الأذان، لكن جرى عليه العمل أفتى به المشايخ فالأولى عدم الإنكار، ومن كان عنده يعني نظر في هذا الأمر بعد بحث مستفيض فليعرض هذا البحث على أهل العلم وليتناقش ثم لينظر هل فيه مصلحة من إشاعته أو لا. أذكر أن شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى نوقش في مجلس الدرس في مسألة التثويب، هل هو في الأذان الأول أو الأذان الثاني اللي هو الصلاة خير من النوم، فقال الشيخ درج عمل الناس على أن التثويب في الأذان الثاني، لكن القول الأول له وجهته، والآن أنا أشك في رأي شيخنا رحمه الله، وأظن ولا يعني أجزم أن كأنه يرضى أو يعني بقوة القول الذي يقول بأن التثويب في الأذان الأول، لكنه قال الآن لو وضع أو لو أذن مؤذن وضع التثويب في الأذان الأول لحصل التلبيس، لكن لو استوطن أناس بلدا جديدا قرية جديدة وتعارفوا واتفقوا على أن يكون مؤذنهم بالأذان الأول فلا حرج. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول إذا دعاني كافر لوليمة فهل أجيبه؟
نعم إذا رأيت في ذلك مصلحة، قال العلماء إجابة دعوته إذا كان فيها مصلحة، كما أجاب النبي كما زار النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أبلغ بإجابة الدعوة، زاره ابتداء. وقد دعته المرأة اليهودية فأكل عندها الشاة التي كان منها أو كانت سببا أو من أسباب موته صلى الله عليه وسلم، بل ذكر أهل العلم أنه يهدى إلى الكافر تألفا لقلبه، بل ذكروا في إذا مات الوالد المسلم وكان أحد أبنائه كافرا فمن المعلوم أن الكفر من موانع الإرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عذر ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك اليقين. يقول لو مات الوالد المسلم وترك أولادا له ومنهم كافر فلا يعطى من الميراث فرضا، ولكن يعطى قسمة من باب التأليف، وكما ألف النبي صلى الله عليه وسلم رؤساء القبائل تأليفا لقلوبهم. بل ذكروا أن الأضحية كما ذكرت قبل قليل عن عمرو أنه كان يهدي إلى جاره الكافر تألفا لقلبه، وكم بعض الإخوة ابتلوا بموظفين كفرة معهم، فكان إذا أقام دعوة دعا إليها بعض هؤلاء وأعطاهم من الكتب من الرسائل العلمية الإيمانية النافعة ألهم يستجيبون.
نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول إذا اختلف عالمان في مسألة فبمن نأخذ؟
سألت الشيخ ابن عثيمين قديما رحمه الله، قلت يا شيخ إذا جاء مستفت إلى شيخين فأفتاه كل واحد بفتوى تخالف فتوى الآخر، فقال الشيخ هذا كالمريض بين الطبيبين يأخذ من أوثقهما طبا بس لا يثرب أو يتهم الآخر. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول ما حكم إهداء الهدية أو بيعها؟
عند العامة درج الهدية لا تدر تباع، وليس بصحيح. أين الدليل؟ إن كان في دليل هذا مقام. شخص عنده هدايا كثيرة كان لا حرج من هدايا. دخلت على أحد الإخوة قد أطلعني على عشرات من الهدايا، وقلت ما هذه؟ قال ليتها لم تأتي لأني سأدفع أضعافها، امرأتي أنجبت غلام فجاءتني قرابة 30 هدية، والآن قد وضعت مبلغا ماليا لأني سأهدي لأخواتها 90 هدية. نعم.
الله يكرمك. يقول ما رأيكم في من يقول إن
البخيل، البخيل الذي يريد الزواج المجتمع يفرض عليه إهداء، فليعرف أن كثرة عدلائه ضريبتها الإهداء والدعوات. نعم.
يقول ما رأيكم في من يقول إن اختلاف العلماء رحمة؟
هذا ليس على إطلاقه. في الفروع نعم، هذا بقول وهذا بقول، أما في الأصول فلا. نعم.
يقول أحسن الله لكم نريد ذكر بعض الكتب المناسبة للشباب حول قصص الصحابة وفضلهم ومواقفهم التربوية.
كتب كثيرة لكن تحتاج إلى إكمال. رأيت كتابا لكتب السلف، طبعا هي القاعدة تراجم الصحابة، رأيت كتابا للشلهوب فؤاد الشلهوب أهداني إياه عن المعلم الأول صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه أمثلة كثيرة من ما يتعلق بتعليم النبي عليه الصلاة والسلام. وكتاب أخ محمد الدويش أهداني إياه عن شباب الصحابة، لكن يحتاج كتاب إلى إضافة أمور أصلية. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل عبر الشبكة يقول ظهر في الآونة الأخيرة غرف للنقاش في بعض البرامج في الإنترنت، يستطيع من خلالها الداخل لهذه الغرف أن يناقش غيره وأن يسمع منه، وكثيرا ما يحدث النقاش بين بعض الشباب وبعض النصارى وبعض الرافضة، فهل تنصحون بدخول مثل هذه الغرف؟
يا أخواني مسائل الجدل والمناظرة لا يتقنها كل أحد، لا يتقنها كل أحد. لعل ذات الشيخ انتهى، فأجعل هذا السؤال إن شاء الله لأهميته أول سؤال في الغد، إن شاء الله يسر الله اللقاء. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، لا زال الحديث متواصلا مع ما سبق ومختوما هذا اليوم ببعض صور من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتقدمت صور كثيرة وضوابط كثيرة. ومما كان من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم حب الجهاد والاستماتة في طلبه وطلب الشهادة فيه، وهذا تمثل منهم واستشعار لما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم ولما سمعوا من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من كثرة النصوص وعظم الجزاء المترتب على فضل الجهاد ونيل الشهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا. وهذا منه صلى الله عليه وسلم تنويه على عظم أجر الموت في سبيل الله. والفاروق عمر مع ما له من المنزلة في الإسلام والشهادة له بالجنة كان يقول اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. فقالت ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها أنى لك هذا، يعني كأنها تقول أو معنى كلامها أنك مشغول بقيادة الناس ومن المعلوم أن خليفة المسلمين هو الذي يسير الجيوش ويبقى في مكانه يوجه الناس ويستقبل أخباره. فقالت له: أن لك هذا؟ فقال عمر: يأتي بها الله إن شاء. فرزقه الله شهادة في بلد رسوله في مصلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر التاريخ أن صغار الصحابة ناهيك عن كبارهم سبقت هممهم أعمارهم، فعمير بن أبي وقاص كان صغيرا وكانت حمائل السيف لا تنعقد عليه، وأسامة بن زيد يقود جيشا فيه من يكبره سنا وعلما وفضلا، وعكاشة بن محصن يقود سرية الجموم أو الحموم وفيها ثلة من الأنصار والمهاجرين. فدل هذا على فضل هذه الشعيرة. إلا أن الملاحظ لتاريخ الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم أن الجهاد له أوقات. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سياسته للأمة قد حصل له ابتلاء حسي ومعنوي: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. وأذي أصحابه، ولكنه لم يجاهد بل صبر وتحمل الأذى، لأن الوضع غير مهيئ لقتال الكفرة، بل صبر واحتسب حتى تمكن وكثر سواد المسلمين، وعلم صلى الله عليه وسلم أن الوقت مهيئ لقتال أولئك، بخلاف ما لو عندما كان في مكة. ولهذا قد ذكرت لكم فيما سبق أن شيخ الإسلام يقول في كتاب الجواب الصحيح أو في الاقتضاء: وكان صلى الله عليه وسلم مأمورا بالعمل بآيات الصفح في حال ضعف المسلمين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فشرعية الجهاد وحصول الأجر عليها لا بد لها من ضوابط ولا بد لها من قرائن. أما مجرد المجازفة بالدعوة إلى الجهاد دون النظر في حال المسلمين واستعدادهم وقوتهم، فهذا خلاف الأدلة الشرعية، وكلام أهل العلم موثق في ذلك. أيضا من أنواع الجهاد الذي عمل به الصحابة رضي الله تعالى عنهم جهاد النفس وأطرها على طاعة الله. والنبي والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا، تشمل الآية جميع أنواع الجهاد. الجهاد في الذروة الأولى هو قتال الكفار لنصرة الإسلام وأهل الإسلام. والنوع الثاني من الجهاد جهاد الجوارح والنفس وكفها عن معصية الله. وقد ورد في الحديث: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. وأما ما اشتهر على ألسنة بعض الناس رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فهذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره بعض من صنف فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة كالسخاوي في المقاصد الحسنة وصاحب كتاب العجلوني صاحب كتاب كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. وأظن أن ابن حجر يقول إنه من كلام إبراهيم ابن أبي عبل عيلة أو عبلة. إذن فكون الجهاد يكون نصب العيان وفي سويداء القلب بجميع أنواعه، هذا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، شريطة أن توضع الأدلة في مواضعها. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم جهاد البدع والحفاظ على حوزة الدين ونبذ كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان إنكار البدع والرد على المبتدعة يبدأ من رأس القوم الخليفة وينتهي عند أصغر واحد. فهذا عمر بن الخطاب لما بلغه أن صبيغ يتكلم في متشابه القرآن أسلوب بدعي في تفسير القرآن الكريم دعاه عمر، فجاء الرجل فاستثبت منه عمر، فلما أثبت عليه بدعته وشبهته ضربه بالدرة. هنا فائدة، يقال الدرة والدرة والدرة، الدرة صرة الذهب، والدرة الحلبة، والدرة بالكسر العصا. فضربه عمر بالدرة حتى أغشي عليه، فقال عمر: لا تكلموه ولا تجالسوه ولا تبيعوه ولا تشتروا منه. فمكث على فراشه برهة من الزمن، فلما شفي جاء به إلى عمر فضربه مرة ثانية، فقال عمر كما قال في المرة السابقة: لا تجالسوه ولا تآكلوه ولا تشاربوه. فلما شفي ضربه الثالثة، وهذا من سياسة عمر. فلما جاء به في المرة الرابعة قال أمير المؤمنين: قال نعم. قال: إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلتي، وإن كنت تريد إقناعي فقد أذهب الله الشيطان عن رأسي. قال: تركه. فما أحوجنا إلى درة عمر لكف البدع والمبتدعة. أيضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خرج مرة ولحظ هذا الأمر، كيف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولوا هذا الأمر اهتمامهم، لأن البدع أيها الأكارم كما قال البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات فإنها تعود حتى تكون كبارا. والشاطبي يقول في كتاب الاعتصام: والبدعة إذا دخلت في الفروع سهلت مداخلتها في الأصول، وهذا الذي يقع الآن في العالم الإسلامي. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجد أن قوما يعدون حسناتهم أو يسبحون يعدون بالحصى، وقال عمر ابن مسعود: يعني اضمنوا لي الكف عن سيئاتكم، وأما حسناتكم فلن تضيع. وشدد أهل العلم في النكير على البدع، حتى أن ابن القيم قال رحمه الله: